الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دمت حياً فإن أفضل أربعة أمور تسعى لها في حياتك حيثما كنت وفي أي وقت حييت وفي أي مكان نزلت ترك الحرام شعارك أما الحرام فالممات دونه ولئن زلت قدم أحدنا وسقط فيما حرم الله عز وجل فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر أو تشرق الشمس من مغربها وترك الحرام شعار المؤمن قولوا لي بربكم ما الفرق بين المسلم الملتزم وغير الملتزم أما الملتزم فهو الذي يحلل ويحرم فإذا رأيت رجلا إنسانا لا يحلل ولا يحرم لا يلتفت إلى حرام ولا إلى حلال فاعلم بأنه بعيد عن منهج هذا الدين ترك الحرام أول ما ينبغي على المؤمن إتقان الفرائض ثانيها أدي من النوافل ما استطعت لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بهذا تسعد وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض فدعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله فإنه يذكرنا بترك الحرام وبإتقان الفرائض وأداء النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا لا عليك أنت إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا حياتك خير لك ومماتك خير لك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الهدي يعني خير الطرق ولهذا الحديث رواية أخرى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير الدلالة والإرشاد أيها الإخوة أحسن الهدي أحسن الطرق أحسن الهداية أحسن الدلالة أحسن الإرشاد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نحن في شهر ربيع تابعنا سلسلة بدأناها قبل سنوات عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعناها لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه عنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم كانت خطبة الأسبوع الماضي بعنوان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة المظلوم وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم. أيها الإخوة، وجدت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم ثلاثة. أولها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الظلم ابتداء، واحد من الباحثين أعد بحثا عنوانه المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، والمراد بالمقاصد الغايات والأهداف التي من أجلها شرع الله عز وجل أحكامه التكليفية. العلماء قرأوا آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها، وراحوا يبحثون عن مقاصد الشارع الحكيم من هذه الشريعة. لماذا أنزل الله تعالى القرآن الكريم؟ لماذا بعث الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كل متكلم له مقصد من كلامه، كل عامل له مقصد من فعله وعمله. ما هي المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية؟ قام واحد من الباحثين باستقراء آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها، واستقرأ ما كتب العلماء عن مقاصد الشريعة، فوجد أن مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى أربعة. كل آيات القرآن جاءت لأربعة أمور، الهدف والمغزى منها أربعة أمور. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الهدف والغاية منها أربعة أمور، مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، هكذا سماها. أولها تحقيق العبودية لله تعالى، وثانيها عمارة الأرض، وثالثها بسط العدل والحرية والمساواة، ورابعها نشر التآلف والتحابب والتآخي بين الناس. تحقيق العبودية لله، وعمارة الأرض، ونشر العدل والحرية والمساواة، وبسط التآخي والتآلف والتجمع والجماعة بين الناس. من أجل هذا أيها الإخوة، تجدون في إطار نشر العدل والحرية والمساواة أزيد من 280 موضعا في القرآن الكريم يتحدث عن الظلم وعواقبه، وينهى عن الظلم ويذكر آثاره السيئة. ومن أجل هذا تجدون أضعاف هذا العدد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الظلم. ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا وكونوا عباد الله إخوانا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الظلم ابتداء، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم. ومن أجل هذا تجدون نصوصا كثيرة يحفظها عدد منكم بل كثير من المسلمين في النهي عن الاعتداء على أموال الآخرين، عن السرقة، عن النهب، عن الاغتصاب، عن التعدي. تجدون نصوصا كثيرة في النهي عن الاعتداء على أعراض الآخرين بالشتم، بالذم، بالقدح، بالقذف، بالغيبة، بالنميمة، بالزنا، بمقدمات الزنا. تجدون في الإسلام النهي عن الاعتداء عامة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحاصل أن الهدي الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الظلم ابتداء. أما الهدي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الظالم عن ظلمه بصده ومنعه وربما بمقاتلته ليعود عن مظلمته ويعيد الحق إلى أصحابه. تذكر كتب السير أن رجلا جاء إلى مكة المكرمة وباع أبا جهل إبلا وماطله أبو جهل بسداد ثمن الإبل، فجاء هذا الرجل الإراشي إلى مجمع قريش وقال لهم من ينصرني من أبي جهل من أبي الحكم فإنه قد أخذ مالي ولم يعطني حقي. فأرادت قريش أن تهزأ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ذاك الرجل الجالس في ذلك المكان ينصرك منه، وهم يعلمون العداوة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. فمضى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قريش لرجل كان منها اتبعه فانظر ماذا سيحدث ثم أخبرنا الخبر. فتبعه الرجل، فلما قال الإراشي للنبي صلى الله عليه وسلم قولته قام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي جهل فقرع الباب على أبي جهل، فقال أبو جهل من بالباب؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم أخرج إلى الرجل الإراشي وأعطه حقه. قال فنزل أبو جهل مسرعا ومعه المال وفتح باب داره وأعطى الرجل حقه. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله تعالى خيرا، ثم انصرف وعاد إلى قريش. الرجل القرشي عجب من هذا المنظر، كيف لأبي جهل أن يطيع محمدا صلى الله عليه وسلم من دون مراجعة؟ فعاد إلى قريش وأخبرهم الخبر، والإراشي أخبرهم الخبر. فلحقت قريش بأبي جهل وقالت له أما علمت من جاء إلى دارك؟ قال بلى، ولكن والله لما قرع علي باب داري وفتحت له الباب رأيت وراء رأسه جملا كبيرا ذو هامة عظيمة، لو امتنعت عن إجابته لالتقمني ذلك الجمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصد الظالم عن ظلمه بردعه ونصحه وربما بمقاتلته، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة قصة فتح مكة، صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قريشا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قريشا وأن قريشا لا تقاتل محمدا وأن من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. فكان ممن دخل في عهد قريش خزاعة، وكان ممن دخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر، غير أنه بعد مضي عام من صلح الحديبية جاءت خزاعة إلى قريش وأرادت أن تعينها قريش على قتال بكر، فوافقتها قريش وزودتها بالسلاح وخرج وجهاء ورؤساء من قريش متقنعين مع خزاعة لقتال بكر، وقتلوا منهم وهم آمنون 20 رجلا، فجاء رجل من بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره ويستنجده من هذا الظلم وهذه الخيانة التي فعلتها قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصرت إن لم أنصرك. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا كاملا لفتح مكة ولصد هؤلاء الظالمين الغادرين المعتدين. وعلمت قريش بخطائها وجاءت تسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم ومضى باتجاه فتح مكة. لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرد الظالم عن مظلمته بالنصح أو بالصد أو بالردع وربما بمقاتلته. أما الهدي الثالث والأخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يؤكد أنه من أعان الظالم على ظلمه فهو شريكه في الإجرام، وهو شريكه في الظلم، وهو شريكه في غضب الله تعالى. أخرج ابن ماجه بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه فقد باء بسخط الله تعالى، وفي رواية فقد باء بغضب الله تعالى. فكل من أعان الظالمين وكل من وقف مع الظالمين وكل من ناصر الظالمين فما هو إلا واحد من هؤلاء الظالمين، وهو من أعوان الظلمة الذين جاء في بعض الآثار أنهم كلاب النار. أيها الإخوة، ترون اعتداء الصهاينة المجرمين مدعومين بأعوانهم من الكفرة من الغربيين، يعتدون على كل ما اتفقت عليه الإنسانية من مبادئ وقيم، وعلى كل ما استطاعوا من بشر وشجر وحجر في فلسطين ولبنان، وإن إخوتنا هناك يدفعون بمهجهم وأرواحهم عن الأمة جمعاء. فالواجب على كل بلاد المسلمين حكاما ومحكومين أن يعينوهم بما يستطيعون وأن يأخذوا على يد الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تأخذ أمتي على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقد سمعتم ثلاثة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ على يد الظالم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.